دشمنان وطن شود رسای ما.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع وباتت تفقد سمعتها. الرئيس الإيراني يقول إن الدول المستقلة يمكنها عبر العلاقات المشتركة إحباط تهديدات قوى الهيمنة. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة، والمقاومة تتوعد برد مماثل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن أمريكا تتلقى اليوم الضربات من حيث لم تتوقع ذلك أبدا، معتبرا أن الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي عملا وما زالا يعملان معا للإطاحة بالبقية الباقية من سمعة أمريكا. ولدى استقبال حشد من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني بذكرى البيعة التاريخية لمنتسبي سلاح الجو مع مفجر الثورة الإمام الخميني الراحل قبل 43 عاما، اعتبر سماحته الدكتاتورية الإعلامية أحد أنواع دكتاتوريات القوى الغربية رغم زعمها احترام حرية التعبير، وأضاف أنه علينا القيام بهجوم مضاد إزاء الهجوم الاقتصادي والسياسي والأمني والإعلامي والدبلوماسي لجبهة الأعداء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الدول المستقلة ومن خلال تطوير العلاقات المشتركة فيما بينها قادرة على مواجهة التهديدات والعقوبات التي تفرضها البلدان المهيمنة. ولدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الكوبي الجديد لدى طهران، شدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بكافة المجالات من ضمنها التجارية والثقافية، واعتبر فرض الحظر أو التهديد أدوات جديدة بيد الدكتاتورية، موضحا أن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على دعم مقاومة الشعوب ضد الهيمنة والظلم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران ماضية قدما بمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق ناجح يحفظ كرامة البلاد وشعبها. وفي تصريحات باجتماع مغلق في البرلمان، أشار عبداللهيان إلى تنفيذ طهران كافة التزاماتها بالاتفاق من أجل تحقيق مصالحها، مضيفا أن الطرف الأوروبي يسعى إلى تعجيز إيران واستسلامها خلال المباحثات فيما يتعلق برفع الحظر. إلى ذلك شدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى نظام الدين موسوي على دعم المجلس للاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الإيراني، لافتا إلى وجوب التزام الطرف المقابل بكافة تعهداته. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا سيارة تقل 4 مواطنين فلسطينيين بالأسلحة الرشاشة وبشكل مباشر، لافتة إلى اعتقال الرابع. من جهتها نعت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس ولجان المقاومة الفلسطينيين 3 مؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدرا والرد سيكون بالمثل. وقد أعلن جهاز الأمن الصهيوني اغتيال 3 مقاومين بزعم تنفيذهم عدة عمليات ضد المستوطنات خلال الأسابيع الأخيرة. هذا وقرر الأسرى بسجون الاحتلال تحديد الجمعة والاثنين يومي غضب تضامنا مع الشهداء الفلسطينيين. كشف جهاز الاستخبارات الروسي أن الولايات المتحدة تخطط لتحريض عصابات إرهابية على القيام بأنشطة عدائية ضد القوات السورية وغير السورية المتواجدة في البلاد. وأكدت الاستخبارات الروسية في بيان أن CIA يسعى لتوجيه الخلايا النائمة لهذه الجماعات بدمشق واللاذقية لتنفيذ عمليات محددة ضد الوحدات العسكرية التابعة لطهران وموسكو، بالإضافة إلى قطاعات الحكومة السورية. وفي سياق آخر أشار البيان إلى عمليات الجيش الأمريكي لنهب الموارد الطبيعية بسوريا، موضحا أن واشنطن تستخرج شهريا قرابة 3 ملايين برميل من المواد الخام من حقول الحسكة والرقة ودير الزور. صرح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الرئاسة الروسية قدمت ضمانات بعدم تصعيد حدة التوتر في الأزمة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. جاء ذلك بتصريحات لماكرون في موسكو بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها أن آفاقا جديدة بين روسيا وأوكرانيا قد تحققت وفق تعبيره. بدوره أشاد بوتين بدور فرنسا الإيجابي لحل الأزمة، مضيفا أن موسكو تشاطر باريس قلقها في هذا الملف. وفي السياق ذاته قال وزير المالية الفرنسي أن أوروبا لديها موقف مستقل عن الولايات المتحدة تجاه أزمة أوكرانيا، وإن هدفها هو الحوار وليس التهديد. اجتمع الحليفان الأمريكي والألماني في البيت الأبيض للتأكيد على تنسيقهما المشترك في مواجهة أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني الجديد، هدد الرئيس جو بايدن روسيا بإغلاق خط نورد ستريم 2. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
تتسارع عجلة الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية المستعصية أمام الحلول حتى الآن، جهود ارتقت إلى مستوى القمم بين زعماء الدول المعنية. اجتمع الحليفان الأمريكي والألماني في البيت الأبيض للتأكيد على تنسيقهما المشترك في مواجهة أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، هدد الرئيس جو بايدن روسيا بإغلاق خط نورد ستريم 2. وبالرغم من أن شولتز الذي يتعرض لانتقادات من الداخل والخارج بسبب ما تعتبر قيادة غير كافئة للأزمة، حاول إظهار تطابق الرؤى مع الرئيس الأمريكي في الملف الأوكراني، إلا أنه امتنع عن ذكر مشروع نورد ستريم 2. سيتوجه شولتز إلى روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل، ربما سعيا منه لإيجاد حل يمنع تصعيدا قد يؤثر على استيراد بلاده نصف احتياجاتها من الغاز الروسي. إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبقه وأجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من 5 ساعات، توصل الجانبان إلى توافق حول نقاط عدة بحسب مكتب الرئاسة الفرنسية، توافقات لم يتطرق إليها الطرفان خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك.
نقترح بناء ضمانات أمنية ملموسة لكل الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية. لقد أكد للرئيس بوتين استعداده للالتزام بهذا المنطق ورغبته في الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الأوكرانية.
ولم يتطرق الرئيس الروسي إلى حشد بلاده لعشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا، لكنه نفى وجود نية روسية للتصعيد. إلا أن بوتين انتقد رفض الدول الغربية تلبية مطالبه التي تتضمن وضع حد لتوسع حلف شمال الأطلسي وعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف.
وأخيرا قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي كينيث ماكنزي إن المدمرة الصاروخية USS كول ستنفذ دوريات في مياه الإمارات. وأوضح ماكنزي أن الولايات المتحدة أرسلت هذه المدمرة للعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحمايتها حسب زعمه، مضيفا أن بلاده ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال سرب من مقاتلات F-22 إلى أبو ظبي. يذكر أن الجيش اليمني واجه مؤخرا ضربات قوية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مراكز حيوية ومطارات في الإمارات ردا على عدوانها على اليمن. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا تتلقى الضربات من حيث لم تتوقع وباتت تفقد سمعتها. الرئيس الإيراني يقول إن الدول المستقلة يمكنها عبر العلاقات المشتركة إحباط تهديدات قوى الهيمنة. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة، والمقاومة تتوعد برد مماثل. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
المدالب يا متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم السامعين الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان والحماية الأمريكية الفاشلة. حياكم الله أهلا بحضراتكم السمعين إلى اليمن، التصدي والتحدي عند تحالف العدوان والحماية الأمريكية الفاشلة. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية المكرة 2013-762، مكرة 2013-768، ومكرة 2013-8488-09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقم التالي 0989-3-88-78-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم، ساعتنا الشرفية للتاسعة وستة عشرة دقيقة، عند تمام الساعة التاسعة والنصف سننتقل مباشرة إلى اللقاء المتلفز للأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله، والذي سيتطرق فيه في لقاء شامل أجرت معه قناة العالم الفضائية لمجمل القضايا المحلية اللبنانية والإقليمية والعالمية والدولية وما يخص الأمة، وربما ستكون له أيضا وقفة وكلمة حول القضية اليمنية. حياكم الله وأهلا بكم إلى لقائنا هذا. نعم، قواعد وعسكر وأسطول وطائرات جاءت من أجل حماية الإمارات رغم أن اليمانيين قصفوها لثلاث مرات، فعلها اليمانيون كما فعلوها مع السعودية من قبل، وأصبحت الإمارات الضلع الثاني للعدوان على اليمن تحت مرمى النيران اليماني، ردا على ما ارتكبته الإمارات من جرائم ومجازر بحق الشعب اليماني خلال السنوات الماضية. لكن المفارقة أن الإمارات التي لديها وعلى أرضها وفي مياهها قواعد عسكرية أمريكية عملاقة جاءت بهم كي يحموها على ما تدعي. طبعا الوجود الأمريكي في الإمارات وصل عديده إلى 5000 جندي أمريكي في عدة قواعد أمريكية، فما الذي يفعله الأمريكان هناك؟ وهل كانوا في حالة تأهب قصوى كما يقولون دائما في مصطلحاتهم؟ حيث أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى في قاعدة الظفرة في أبوظبي أن قواتنا في الإمارات وفي القواعد العسكرية كانت في حالة تأهب قصوى بناء على تهديد محتمل وما أن سمعوا بالهجمات من قبل اليمنيين دخلوا الملاجئ، الكثير منهم حتى هذه اللحظة مرعوب بسبب تلك المسيرات والصواريخ. يبدو أن الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تنقلت مرارا وتكرارا في أجواء قصور ومنتجعات بن سلمان سوف تتنقل قريبا في أجواء وقصور ومرار الإمارات، وذلك طبعا إن أصر المسؤول الإماراتي على مواصلة العداء والاحتلال لليمن. بعد أن وصلت الصواريخ والمسيرات اليمانية مستمعي الكريم إلى عمق 1350 كيلومتر وإلى أبو ظبي بالتحديد ودبي، هذه المرة أعلن العميد السري حينها إمكانية التحليق المفاجئ للصواريخ والمسيرات اليمانية في أجواء إكسبو دبي. أساسا لم تبقى تهديدات أبناء الحكمة والإيمان لا سيما القوات المسلحة اليمانية مجرد تهديد دوما ودائما، كانت الفترة بين التهديد والتحذير والعمليات قصيرة جدا، وهذا ما أثبته سجل 7 سنوات من المقاومة اليمانية ضد المحتل. إن كل ما يجري في اليمن وحول اليمن عبارة عن إعلان هزيمة كبرى منيت بها قوى العدوى على رأسها السعودية والإمارات. رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. وجب التنويه للمرة الثانية بعد دقائق من الآن، حوالي 10 دقائق، سننتقل مباشرة إلى الحوار المسجل والذي تنفرد به قناة العالم الفضائية مع الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله. سننتقل مباشرة حال بث هذا اللقاء. أهلا بكم مرة أخرى إلى اليمن التصدي والتحدي، وقد وصلتنا مساهمات ومشاركات نتوقف عندها. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية وتقدير لإذاعة طهران العربية وبرنامج اليمن التصدي والتحدي. العدوان على اليمن في الأصل هو عدوان أمريكي، وأمريكا موجودة في العدوان على اليمن منذ اليوم الأول لهذا العدوان، وما دويلات عرب الخليج الفارسي، السعودية ودولة الإمارات هو أدوات للعدو الأول لليمن أمريكا. فعندما يأتي مسؤول عسكري أمريكي إلى دولة الإمارات أو السعودية ويصرح من خلالها أن أمريكا سوف تدعم دولة الإمارات أو السعودية في التصدي للضربات اليمنية، فهذا الكلام غير واقعي، لأن السلاح الذي تستخدمه دول العدوان أمريكي في معظمه، والدعم اللوجستي من أول يوم المعلومات هو أمريكي، وغرف العمليات تديرها أمريكا، فبالتالي فعن أي حماية أمريكية يتكلمون ويزعمون. لقد أصبح العالم بأسره يعلم علم اليقين أن أمريكا تعرضت لأكبر هزيمة ونكسة في تاريخها على أيدي رجال الله، رجال اليمن، المؤمنون المتوكلون على الله، أنصار الله. لذلك هذه مسألة الحماية الأمريكية هي حماية أولا فاشلة، وهي كذبة يمارسها الأمريكي لغرض ابتزاز دويلات عرب الخليج الفارسي ماليا وحلبهم كثيرا. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، والذي لازلنا نتوقف فيه عند تحالف العدوان والحماية الأمريكية الفاشلة التي لا زالت حتى اللحظة وأثبتت فشلها الذريع بعد كل هذه السنوات. يوسف عبد الله درواني من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. دول عدوان فاشلة في سياساتها وحكامها، أغبياء يحكمهم عقولهم الفاسدة، يستنجد بالأمريكي والصهيوني الحماية، بينما الأمريكي والصهيوني لا يستطيع أن يحمي نفسه. ففي غزة والعراق دليل واضح، ربما المجنون من رفع عليه القلم يعرف ذلك، حماية الأمريكي لكم ليست إلا مجرد كلام لا أقل ولا أكثر. فكيف يحميك من يبني الملاجئ؟ يحميك بأن يبني لك ملاجئ مجاورة له، هذه أكبر حماية تنتظر منهم، والأيام ستكشف ذلك لكم جميعا. أخوكم أبو كمال الدين يوسف الدرواني من اليمن، حياك الله بياك الكريم وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمساهمة معنا في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا في هذه اللحظات. نعم، مشرف أركن من اليمن أرسل إلينا مساهمة. طيب، لا بأس أن نتوقف عند الأخ مشرف في مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أولا نحيي المجاهدين في هذه الجبهة التي هي مذهبة، المجاهدين الذين هم في الصفوف الأولى الذين هم يدافعون عن هذا الشعب المظلوم الذي تحالفت عليه كل الدول الطغاة. ونقول لشعبنا اليمني نحن في معركة حق وباطل، نحن في معركة ضد هذا النظام الذي اعتدى شعبنا والذي يحارب شعبنا منذ سنين حرب اقتصادية وعسكرية وحرب ما شنت شيء في الحروب الأولى العالمية. ونقول لشعبنا اليمني نحن الانتصارات بإذن الله عز وجل قادمة، ونقول لهم أن يتحركوا التحرك الجاد إلى الجبهات لكي يحسمون النصر مع أبناء اليمن. وتحياتي لكم يا أخي العزيز، وإن شاء الله ستكون فاجآت تسر قلوب اليمنيين. تحياتي لكم.
حياكم الله وبياكم من جبهة القتال من الخطوط الأمامية المجاهد مشرف أركم من اليمن، يرسل إلينا هذه المساهمات وداب على أن يشارك معنا وهو في الجبهات بشكل مستمر ومتواصل طوال السنوات الماضية. حقيقة لا زال أبناء اليمن يقدمون الكثير والكثير كما قدموا. أما تحالف العدوان الذي يحتمي بالأمريكي والصهيوني هذه الحمايات الفاشلة والفارغة والتي لا يمكن أن تقدم لهم شيئا، بالتأكيد سيتغير الوضع بعد فترة وجيزة، باعتبار أن اليوم هناك قناعة بأنهم غير قادرين. أول من ذهب إلى المناجئ واختفى فيها وهرب كالفئران هي القوات الأمريكية المتواجدة وعلى الأرض الإماراتية، والتي أول من ذهب إلى الملاجئ ومن بعد ذلك سمع بها الجانب الإماراتي حينما وصلت المسيرات والصواريخ اليمنية. شبكة أخبار المسيرة تعلن في هذه اللحظات مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي صحة الادعاءات التي أوردتها قنوات تحالف العدوان باستخدام ميناء الحديدة كمركز انطلاق لأعمال عسكرية. ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة زار ميناء الحديدة والمنشآت التابعة له الثلاثاء، ما يدحض ادعاءات تحالف العدوان وأبواقه الكاذبة التي تنفخ في هذا الاتجاه. سلاح الجو المسير والصواريخ اليمنية قلبت موازين القوى في أسبوعين وضاقت على القوى الصهيونية الأمريكية الأرض بما رحبت، فنراه أو ناوروا برا وبحرا وجوا ولم يعودوا يدرون أين يذهبون ولا ماذا يفعلون ولا إلى أي كوكب يهربون. فبوركت سواعد رجال قوات اليمن المسلحة من جيش ولجان شعبية ومتطوعين وسدد رميتهم وهزم عدوهم بقلم طبعا الدرواني عز الدين. فلندعم القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير وكذلك الكثير مما يكتب حول هذا الموضوع وما قدم حقيقة من تضحيات جسام خلال السنوات الماضية وما تحقق من انتصارات باهرة ومبهرة أبهرت العالم، كل العالم خير دليل على ذلك اليوم. ونحن نتحدث في عهد الانتصارات، نتحدث عن قادة عظام استطاعوا أن يقودوا الأمة إلى هذه الانتصارات، منهم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اليمن، سماحة السيد حسن نصر الله في لبنان، سماحة الإمام الخامنئي في إيران، وقادتنا كلهم حقيقة قادوا هذه الأمة إلى الانتصارات التي تحققت على الأرض. إذن ثواني قليلة تفصلنا من بدء اللقاء المرتقب والمتلفز الذي أجرته قناة العالم الفضائية مع سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان في حوار شامل تحدث سماحته وسيتحدث سماحته فيه عن الكثير من قضايا الأمة، ما يهم الأمة اليوم الكثير منها الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم بسبب هذا المرض والأوبئة، بالإضافة إلى المأساة الإنسانية في اليمن وما جرى على الأمة خلال السنوات الماضية. انتصار الثورة الإسلامية أيضا كانت علامة فارقة في تاريخ الأمة في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، يتحدث اليوم القادة بأن القادم من الأيام سيكون سهلا علينا وصعبا على أعداء هذه الأمة. ومن هنا نقول بأن الانتصارات اليمانية التي أبهرت العالم حقيقة جعلت من ذلك العدو أكثر ضعفا بكل ما تعنيه الكلمة، والأيام القادمة ستثبت هذا الكلام حقيقة. اليوم ونحن نتحدث عن القادة، خيرا فعلت قناة العالم الفضائية التي قامت بهذا اللقاء والحوار الشامل مع سيد المقاومة الذي يبدأ في هذه اللحظات وهذه الثواني. ننتقل مباشرة إلى الحوار الشامل مع سماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله. السلام عليكم.
أراد كسر أمة بكاملها فانكسر، صنع زمنا ولت فيه الهزائم فانتصر على جحافل التكفير التي أرهبت العالم كله. نحن في حضرة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لقاء نفخر به في قناة العالم، كونه يأتي في أيام 10 الفجر العيد 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ولحسن حظنا أنه لقاء يتزامن أيضا مع قرب حلول الذكرى انطلاقة قناة العالم الإخبارية 19. أهلا بكم سماحة السيد في هذا اللقاء الذي خصصتنا به، شكرا لك على هذا التخصيص لنا. طبعا لقاء ينتظره الكثيرون من الأعداء والأصدقاء، ونحن نعتبر بأنه القضايا التي ستطرح إن شاء الله سيكون يعني صدرك رحب في الإجابة على أسئلتنا تجاهها. بداية سمحت السيد بن وحي المناسبة ذكرى انتصار الثورة، بأي روحية يحتفل السيد حسن نصر الله بالعيد 43 للثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. بطبيعة الحال الإنسان يستعيد مشاعر الفرح والسعادة والبهجة العارمة لذكرى الانتصار في تلك الأيام. يعني منذ أن أذكر في سنة 1979 العالم كله، العدو والصديق، كان يتابع حركة الإمام الخميني قدس روحه الشريف في باريس، وأعتقد أن قلوب عشرات الملايين كانت مع الإمام وهو على متن الطائرة التي انتقلت به من فرنسا إلى طهران، والقلوب معلقة مع الإمام بين الأرض والسماء. هل سيصل الإمام إلى مطار طهران؟ هل سيتم إسقاط الطائرة؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذه مشاعر دائما، هذه الأحاسيس والمشاعر والخواطر والانطباعات يستعيدها الإنسان. وبالتالي فرحة وصول الإمام إلى مطار طهران والاستقبال المليوني العظيم المنقطع النظير في التاريخ، يعني لا يوجد استقبال كهذا الاستقبال الذي حصل الإمام، خطابه في مقبرة جنة الزهراء يعني مقبرة الشهداء، والأحداث التي حصلت وصولا إلى إعلان انتصار، حقيقة هي من أروع وأعظم وصديق أيام الله. عندما نتحدث عن أيام الله، هذا يوم من أيام الله العظيمة. الإنسان عندما يستعيد تلك الذكرى دائما يشعر بالبهجة، بالفرح، بالأمل، بالمستقبل. هذه مشاعرنا كما هي مشاعر كل المحبين.
بكل حال سمحت السيد، يعني دائما سمات القيادة في إيران كانت بارزة منذ زمن الإمام الخميني إلى زمن السيد القائد سمحت السيد القائد علي خامنئي. هناك الكثير من السمات التي أعطت لهذه الثورة بروزها حتى الآن بهذا الوجه المستمر. برأيك ما أبرز سمات القيادة في إيران التي حققت هذا الإنجاز؟
يعني سواء عندما نتحدث عن الإمام قدس روحه سماحة الإمام الخميني أو عن سماحة الإمام الخامنئي سماحة السيد القائد دام ظله، هناك مواصفات عالية. يعني نحن أولا أمام شخص هو فقيه على درجة عالية من الفقاهة والاجتهاد والعلم والتخصص في العلوم الإسلامية في الشريعة الإسلامية، أمام إنسان مؤمن قبل أن نتحدث عن الفقيه. المؤمن التقي الورع الذي يخاف الله ولا يخاف أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، وأصل إلى الفقيه، إلى العالم، إلى المفكر، إلى الإنسان الحكيم، إلى الإنسان الشجاع. يعني ميزة الحكمة والشجاعة هي أهم ميزة يجب أن تتوفر في قائد ثورة أو قائد نظام بهذا المستوى. العقل الاستراتيجي، الخلفية التاريخية، الأفق الواسع والكبير، هو لا ينظر فقط إلى مدينته أو إلى بلده، هو دائما كان يرى العالم كله، يعني من خلال خلفيته العقائدية والإيمانية والمعرفية. القدرة هائلة على التحمل، على الصبر، على الجلد، الاستعداد العالي للتضحيات، طبعا الخبرة المتراكمة. نحن نتحدث عن قادة لديهم خبرة عالية ومتراكمة نتيجة تجربة وليس فقط نتيجة الدراسة أو التحصيل العلمي. فمما لا شك فيه أن شخصية سماحة الإمام، شخصية سماحة القائد، من أهم العوامل الأساسية المؤثرة في انتصار الثورة، في قيام نظام الجمهورية الإسلامية، في صمود هذا النظام، وفي تطور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ما وصلت إليه الآن.
طبعا القيادة تقلق أعداء إيران، يعني لدرجة أنه أحد الجنرالات الإسرائيليين سماحة السيد يقول أنه أكثر ما يخيفنا في إيران هي كاريزما القيادة الروحية، ويقصد القيادة الموجودة حاليا. برأيك إيران اليوم بعد 43 عاما أين موقعها في العالم؟ أين موقعها في المنطقة؟ ماذا يمكن أن يقال عن هذه الإيران التي حصرت منذ 43 عاما وحوربت حتى الآن وهي بهذا الوقع؟
يمكن أن تنظر إلى يعني تقييم هذه النقطة من أكثر من زاوية. من زاوية النموذج، اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران اللي هي حصيلة ونتيجة الثورة الإسلامية الشعبية التي حصلت في إيران، هي تشكل نموذجا في الحد الأدنى في العالم الإسلامي، بل في كل عالم، وفي العالم الثالث بل في كل عالم، لدولة ذات سيادة حقيقية. تعرف نحن عندنا مشكلة بالعالم الثالث، هي مشكلة السيادة، استقلال، حرية. هذه الشعارات تطرح في كثير من الدول عند كثير من الشعوب، ولكن في التطبيق الخارجي، في الواقع الخارجي، الأمر يكون مختلفا. هناك كثيرون يتحدثون عن السيادة وهم أتباع سفارات، كثيرون يتحدثون عن الاستقلال وهم أتباع دول خارجية، ويغلبون مصالح الدول الخارجية على مصالح أوطانهم. إيران اليوم عندما تنظر إليها من هذه الزاوية هي دولة ذات سيادة كاملة، هي دولة ذات استقلال حقيقي، هي دولة ذات حرية مطلقة. الذي يحكم في إيران هو الشعب الإيراني، الشعب الذي يختار القائد، الشعب الذي يختار رئيس الجمهورية، الشعب الذي يختار نواب مجلس النواب، أعضاء مجلس خبراء، أعضاء البلديات إلى آخره. هناك سيادة شعبية حقيقية، وبالتالي هذا نموذج اليوم يقدم. من جهة ثانية أيضا، من جهة النموذج، نحن أمام تجربة رائعة اسمها دولة إسلامية. خب في العالم الإسلامي يقال لكل الدول دول إسلامية باعتبار انتمائها على الهوية، يعني متولد من أبوين مسلمين، أغلب الشعب في هذا البلد هو شعب مسلم، إذن هذه دولة إسلامية. هذا تسامح بالتعبير. الدولة الإسلامية يعني التي تقيم حكم الإسلام. الجمهورية الإسلامية منذ اليوم الأول ومن موقع الإمام والقائد والمسؤولين والمؤسسات والشعب والنخب والعامة، هي جهد دؤوب لإقامة حكم الإسلام الحقيقي. طبعا لا سماحة الإمام ولا سماحة القائد ادعوا في يوم من الأيام أن ما لدينا في إيران هو تطبيق كامل للإسلام. هم يقولون نحن نسعى بكل طاقة، بكل جهد، بكل إخلاص لنقيم الإسلام ونطبق الإسلام ونقدم دولة إسلامية حقيقية نموذجية للعالم. هذا من جهة النموذج، إذا بدي اختصر، بس بديش طول أكثر من هيك. لكن من جهة أخرى، لما بتروح التقييم السياسي، اليوم أنت أمام دولة إقليمية قوية كبيرة عظمى، وهذا مش كلامي أنا، يعني العالم كله يتعاطى مع إيران أنها قوة إقليمية عظمى ولها تأثيرها وحضورها الكبير في قضايا المنطقة وأيضا في مصير العالم. ولا يمكن تجاهل إيران ومحاربتها بهذه السهولة، ونحن شاهدنا خلال عقود من الزمن حروب مفروضة وحصار وعقوبات، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية تجاوز الصمر ذلك كله. أيضا عندما تنظر إلى إيران من ناحية التطور، يعني شوف إيران في زمن الشاه، إيران 78-79 حتى ما نروح قبل 1978-1979 وإيران اليوم، بالعلم بالتكنولوجيا بالتمدن بالجامعات بعدد طلاب الجامعات داخل وخارج، بالتخصصات العلمية بالاكتشافات العلمية بالتطور العلمي بالبنية التحتية بالمطارات والموانئ والأوتوسترادات والمساكن والبلدات والنهوض الانمائي الكبير، في موضوع الاكتفاء الذاتي، في موضوع الزراعة والصناعة والتجارة، في موضوع التصنيع العسكري، في موضوع القدرات العسكرية. في الذكرى 40 لانتصار الثورة أنا ألقيت خطاب، كنت جمعت يعني تكلمت قريب الساعة ساعة ونص، أرقام لم أأتي بها من مصادر إيرانية وإنما من مصادر الأمم المتحدة، يعني ما يقوله العالم عن درجة إيران في أي مسألة من المسائل العلمية أو التكنولوجية أو المقام الذي وصلت إليه. ولذلك اليوم أنت عادة العالم لما بيحكي عن إيران بيحكي الملف النووي، المفاوضات النووية، المشكل السياسي الموجود بالأقليم، ولكن خلال هذه العقود يجب تسليط الضوء لنقول هذا النموذج، هذا النظام الإسلامي، هذه الثورة الإسلامية، هذه القيادة الحكيمة والشجاعة، كيف طورت إيران، وإيران أين أصبحت على كل صعيد. وهذا أيضا بابه يحتاج إلى وقت طويل. يعني
بكل حال، بكل حال سمحت السيد، يعني
الإشارة،
يعني حضرتك ذكرت بأنه لك مواقف كثيرة حول هذا الموضوع و يعني يمكن الاطلاع عليها، ولكن نحن نتحدث اليوم عن إيران وسط عداء كبير جدا، رأس العداء هو الولايات المتحدة الأمريكية، كل مصائبنا من أمريكا، قالها الإمام الخميني وأكد عليها سماحة السيد القائد وكل المسؤولين في إيران. ولكن سؤالي سماحة السيد أنه هل هذا العداء الأمريكي لإيران هو عداء مبدئي لنظام إسلامي ثوري، أم هو عداء يمكن أن ينتهي بيوم من الأيام بتحقيق المصلحة يعني المصلحية للولايات المتحدة الأمريكية؟
يجب أن تعود إلى أصل المسألة. إيران في زمن الشاه كانت محكومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، صح في شاه وفي حكومة شاه، ولكن إيران في ذلك الوقت اللي كان عدد سكانها 30-35 مليون كان فيها 60,000 مستشار أمريكي، يعني المستشارون الأمريكيون موجودون في كل قطاعات، بالأمن، بالعسكر، بالنفط، بالنقل، بالإسكان، بالاقتصاد، بالمالية، بكل الثقافة إلى آخره. جاءت الثورة الإسلامية في إيران، وشوف إيران الثورة شو عملت لنعرف الموقف الأمريكي شو. في بلد تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، تنهبه، تنهب ثرواته، نفطه وغازه إلى آخره، تديره كما تشاء، حاولت خلال عقود أن تغير هويته العقائدية والثقافية والفكرية، الموضوع التغريب اللي اشتغل فيه الشاه وأبوه. طيب، والشاه كان معروف هو عميل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يخدم المشاريع الأمريكية والصهيونية بالمنطقة، شرطية الخليج، دول الخليج كلها بتخاف منه، وحليف استراتيجي للعدو الإسرائيلي. طيب، جاء الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن معه والشعب الإيراني الثائر، جاءت الثورة الإسلامية في إيران وأسقطت هذا النظام وأخرجت هذا العميل وأخرجت 60,000، يعني ما سقطت الشاه والنظام وخلت المستشارين الأمريكان، أخرجت أمريكا مع الشاه وأخرجت إسرائيل مع الشاه، ولذلك قطعت العلاقات مع إسرائيل صادرت السفارة الإسرائيلية سلمتها للمنظمة التحرير الفلسطينية وعنده سفارة هناك، وبعدها هي ذات السفارة
صحيح،
وأخرجت أمريكا بالكامل من إيران. طيب يعني بتعبير الإمام قطعوا يد أمريكا عن إيران. بطبيعة الحال أمريكا هون بالحقيقة مش مشكلتها معانا أنه منصلي ولا ما منصلي، منصوم ولا ما منصوم،
مش أنه نظام إسلامي
لا مش حيالله نظام إسلامي
هذا اللي
بلا، إذا نظام إسلامي أصيل يريد لشعب هذا البلد ولهذه الدولة أن تكون حرة سيدة مستقلة لا تسمح بنهب خيراتها، طبعا هو ضد هذا الإسلام. أما الإسلام الذي تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتسكت عن الاحتلال أو تطبع مع الاحتلال أو تقبل بالهيمنة الأمريكية، هذا النوع من الإسلام لا مشكلة لأمريكا معهم، وهذا الذي سماه الإمام الخميني بالإسلام الأمريكي. يعني نعم. شو هو الإسلام الأمريكي؟ وهذا إسلام اللي أنه ما في مشكلة يصلي وصوم وحج وكل سنة يروح على الحج كمان، الأمريكي ما عنده مشكلة، وعمر مساجد حتى بقلب الولايات المتحدة الأمريكية ما عنده مشكلة. لكن أنت وين؟ موضوع فلسطين، موضوع القدس، موضوع بلدك وخيرات شعبك وأوطانك وأمتك وقرارك ومصيرك، أنت شو؟ أنت أداة عندهم؟ أنت عبد عندهم؟ أنت خاضع عندهم؟ أو أنت عبد لله؟ الإسلام الذي يجعلك عبدا لله هذا طبعا أمريكا ضده، وهذا الإسلام الذي انتصر في إيران. الإسلام
يعني البعد الشمولي الثوري التحرري، ليس فقط أنه إيران نظام في إيران،
لا لا
هو نظام شو يعني
هم عليك، هم وارثوا الإنجليز. الإنجليز بالتجربة الطويلة تبعهم ما عندهم مشكلة أن والله هاي الحركة اسمها حركة إسلامية، حركة وطنية، حركة علمانية شيوعية، بتصلوا وبتصوم ولا ما بتصلوا وبتصوم، هذا ما بيوقف عنده. المهم أنت في موضوع الهيمنة والتسلط والاستعمار والاستكبار والاحتلال، أنت شو موقفك؟ طبعا الإسلام الأصيل يضعك في موقف الرافض والمواجه والمجاهد والمقاوم والثائر في وجه أي ظلم أو سيطرة أو هيمنة أو استكبار
صحيح.
وبالتالي هذا النوع من الإسلام بطبيعة الحال هو ضده
نعم.
وهذا الإسلام الذي رفعه وآمن به وثار من خلاله الإمام الخميني والشعب الإيراني وانتصر في التسلسل.
يعني لا مجال بالأفق المستقبلي أن يزول هذا العداء للولايات المتحدة الأمريكية بوجود النظام الإسلامي الموجود حاليا.
النظام الإسلامي في إيران شوف مثلا حتى داخل إيران في ناس بيحاولوا يخلطوا بعض المسائل نتيجة الشغل اللي عم بيصير من الإعلام بالخارج. البعض بيقول أنه موقف إيران من فلسطين ومن القدس هو السبب الوحيد للعداء مع إيران. أنا أقول هذا أحد الأسباب، قطعا هذا من الأسباب مما لا شك فيه، ولكن من أهم الأسباب أيضا أن النظام في إيران هو نظام سيد وحر ومستقل ولا يقبل خضوع وليس أداة عند الولايات المتحدة الأمريكية ولا يسمح بنهب ثرواته وخيراته. طالما أن الذي يحكم في إيران هو هذا النوع من النظام، هو هذا النوع من القيادة، طالما الإرادة الشعبية في إيران هي إرادة استقلال وسيادة وحرية والاستفادة من خيراتها ومنع المستكبرين من نهب خيراتها، سيستمر هذا العدد.
نعم. بكل حال الولايات المتحدة جربت كل أنواع الحروب العسكرية من خلال صدام، الأمنية من خلال اغتيال القادة، الاقتصادية من خلال الحصار والحظر، وفشلت. رغم ذلك تستمر بالعداء. ولكن نحن اليوم أمام تهديدات سمحة السيد، يعني البيت الأبيض، البنتاغون، هناك الوزارة الخارجية تتحدث عن خيارات غير دبلوماسية ممكن أن يتم التعامل فيها مع إيران. برأيك أنه هل هذه التهديدات العسكرية الأمريكية قادرة فعلا على أن تكون في الواقع؟ أمريكا تحارب يعني إيران؟
هذا أمر لا مستبعد في ظل الإدارة الحالية. هذا الاحتمال كان واردا ويمكن البعض يعطيه نسبة معينة عالية في زمن إدارة ترامب. هلا بالتعبير العام ترامب وطنطنته وهدد بالحرب وأخذ الأمور إلى حافة الحرب ولم يذهب إلى الحرب. هذه الإدارة من المستبعد جدا أن تذهب إلى الحرب. الحديث عن الحرب دائما هو للتهويل وللتهديد وللضغط على إيران. أما أن أمريكا قادرة أن تذهب إلى حرب، هذه بالنهاية إيران ليست دولة عادية، هذه دولة إقليمية قوية حاضرة لها حضور كبير في المنطقة، وأي حرب مع إيران في ذلك الحين أنا قلت وقال آخرون هذا سيؤدي إلى تفجير المنطقة بالكامل،
ليست وحدها يعني،
وهذا ليس مصلحة أمريكا على الإطلاق. أضف إلى ذلك أن أولويات الإدارة الحالية هي ليست الحرب مع إيران، يعني هي أولويتها لعل محاولة التفاهم مع إيران في الموضوع الاتفاق النووي، أولويتها في مكان آخر، يعني الصين روسيا، هذا ما يعلن ما يقوله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخارجية، البنتاغون، المسؤولون الآخرون في أمريكا. فواضح الأولوية الآن ليست أولوية حرب على إيران. خيارهم إن لم يعني إذا صار في اتفاق نووي معناتها الأمور رايحة على انفراجات معينة، إذا ما صار في اتفاق خيارهم المزيد استمرار العقوبات، المزيد من العقوبات، تحريض الضغوط ورهان على الداخل الإيراني كما كان في زمن ترامب يعني.
طيب سمحت السيد، هناك أيضا تهديدات إسرائيلية بضرب المنشآت النووية، هناك جنرالات إسرائيليين يقولون أنه أعددنا الخطط ونحن جاهزون لضرب إيران وما شابه ذلك، هل ترى بأنه مقابل امتناع الولايات المتحدة عن خوض حرب ممكن للكيان الإسرائيلي أن يقوم بذلك خاصة مع الحلفاء الموجودين الآن في المنطقة؟
هؤلاء الحلفاء ما بينفعوا شيء هلا بس إذا وصلنا على التطبيع بنحكي إن شاء الله. هؤلاء الحلفاء بدهم مين يدافع عنهم يعني نوصل له. لا الإسرائيلي أنا برأيي أنا أميل أكثر إلى فرضية أن ما يقوله الإسرائيلي هو تهويل. بتعرف عند الإسرائيليين في انقسام حقيقي يعني بين في المستوى السياسي وأيضا في المستوى الأمني والعسكري. ما أعرفه أنا من خلال متابعتي أن أغلب المستوى الأمني والعسكري هو يخالف القيام بضربة عسكرية من هذا النوع في إيران لسببين. السبب الأول يقول هذه الضربة لن تكون مجدية لأنه ما تفترضونه من مفاعل نووي أو مصانع نووية أو هي ليست موجودة في مكان واحد، هي موزعة، والأهم من الوجود المادي هو الوجود العلمي، يعني هناك آلاف العلماء الإيرانيين المتخصصين، وبالتالي أنت حتقدر تقتل آلاف من خلال القصف الجوي. حتى العمليات الأمنية هي لم تستطع أن توقف تطور البرنامج النووي السلمي الإيراني. فإذن من جهة هم يقولون هذا لا جدوى منه، بل بالعكس هذا قد يسرع البرنامج النووي الإيراني بما يخشونه، وإن كان هم لا يريدون أن يصدقوا يعني لا هن ولا الأمريكان أو يأخذون ذلك كذريعة، لأن سماحة الإمام الخامنئي أعلم بمناسبات كثيرة يعني، والمسؤولين تبعا له أعلنوا أنه ليس في نية إيران، وإيران ليست في وارد صنع سلاح نووي أو الاستخدام العسكري النووي. على كل، والسبب الثاني هو حجم رد الفعل الإيراني. إيران لا تمزح، وإيران بصوت سماحة القائد والمسؤولين هم قالوا إيران سترد، يعني البعض يتصور أنه إذا إسرائيل قصفت إيران الجمهورية الإسلامية ستعتمد على أصدقائها في المنطقة، الجمهورية الإسلامية إذا قصفت من قبل الإسرائيليين هي سترد بالمباشر، وردها سيكون قاسيا وعنيفا وشديدا، وهذا ما يعرفه الإسرائيليون جيدا. ولذلك الأغلبية في الإطار في المستوى العسكري والأمني هم يخالفون يعني الذهاب إلى عمل عسكري من هذا النوع. وعلى كل حال أنا أستبعد قيام العدو الإسرائيلي بشيء من هذا، وإذا أقدم عليه ستكون حماقة لها تداعيات خطيرة جدا.
هل ممكن أن تكون حرب واسعة سمحت السيد بمشاركة محور المقاومة أو ما شابه؟ يعني نحن اليوم نتحدث عن وحدة محور المقاومة.
من الواضح بأنه سيكون رد عنيف من الجمهورية الإسلامية في إيران، على ضوء الرد العنيف والقاسي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران بدك تشوف شو التداعيات وشو التطورات، وفي تلك اللحظة ما محور المقاومة أيضا هو حاضر ويقرر في بما يتناسب مع الظروف في ذلك
الحين. المسؤولون الصهاينة سمعت السيد يتحدثون عن تحالف عسكري اليوم، يعني يريدون إقامة تحالف عسكري مع دول التطبيع، نتحدث عن البحرين، الإمارات، ربما السعودية، ويتحدثون عن إمكانية أن يكون هذا التحالف في مواجهة إيران، والحديث أصبح جديا في عملية يعني إقامة هذا التحالف والمناورات وما شابه ذلك الذي تعرف. بهذه الحالة هل ترى بأنه التهديد الإسرائيلي سيبقى تهديدا فقط؟
هذه الدول، يعني ليش قلت نوصلنا، هذه الدول لما بتطبع مع الكيان الإسرائيلي ممكن هذا التطبيع ينفع إسرائيل، لأن إسرائيل ما في مشكلة، بينفع إسرائيل ممكن ماليا، أن والله استثمارات بعض دول الخليج بفلسطين المحتلة، يعني منفعة اقتصادية من خلال العلاقات الاقتصادية، يمكن ينفعهم إعلاميا، ينفعهم سياسيا، كسر الحواجز النفسية، ينفعهم بالجيوش الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن عسكريا هؤلاء لا يمكن أن يقدموا نفعا لإسرائيل، بل سيتحولوا إلى عبء على إسرائيل. يعني لا، مثلا شوف النموذج الأخير في التطور الأخير الذي حصل بين أنصار الله والإمارات العربية المتحدة، بمعزل عن الظروف، هذا صار بحث لحاله
نبحث فيه لاحقا،
ما في مشكلة مثل ما بدك، لكن الغريب أنه مثلا دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى اليوم، لأن هي دولة حديثة، يعني منذ تأسيسها إلى اليوم اشترت بعشرات مليارات دولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكرية وإلى آخره، وأمام أول مواجهة مباشرة مع أنصار الله على الصراخ في دولة الإمارات، وصار بدهم الأمريكان يجوا يبعثوا سفن وصواريخ وطائرات ليحموا دولة الإمارات، صار بدهم بريطانيا تجي لتحمي، صار بدهم فرنسا تجي لتحمي، وطلبوا أيضا المساعدة الإسرائيلية. إذا دولة الإمارات في مقابل أنصار الله وفي مواجهة أولى لجأت إلى القوى العظمى في العالم وإلى إسرائيل من أجل أن تساعد في حمايتها، ماذا يمكن أن تقدم دولة الإمارات مثلا أو دولة البحرين مثلا على المستوى العسكري للإسرائيلي في منطقة الخليج أو في غير منطقة الخليج؟ هم يعني هم يبنون آمال،
يعني هم يأملون بحماية إسرائيلية، سمعت السيد، لهم
يبنون آمال من رمال وفي أحسن الأحوال من زجاج
نسبة لل طيب زجاج. نبقى مع التهديدات الإسرائيلية، ولكن هذه المرة ضد حزب الله. سمعت السيد، معهد الأمن القومي الصهيوني صوب على زنار النار المحيط بالكيان وعلى الصواريخ الدقيقة لحزب الله، موصيا بإعداد الخيار العسكري لضرب حزب الله وضرب هذه الصواريخ. أولا، هل هذا التقييم منطقي وما ردكم عليه، خاصة أنه هذا تهديد واضح، خيار عسكري ضد حزب الله؟
يعني هم دائما يتحدثون عن تهديد بشكل دائم، يعني لبنان منذ 1948 قبل حزب الله، قبل ما نخلق أنا وياك كمان، كان لبنان في دائرة تهديد، دائما كان العدو الإسرائيلي يهدد لبنان، وهذا التهديد موجود وقائم وسيبقى مستمرا. في موضوع المقاومة طبعا بيصير التهديد محدد، ونحن نتعاطى مع هذه التهديدات بشكل جدي، لا نتصرف فقط أنها حرب نفسية، ما في شك هي جزء من الحرب النفسية، ولكن أيضا نتعاطى معها على أنها تهديدات جدية. لكن هل هو قادر على أن ينفذ هذه التهديدات؟ يعني مثلا عندما يقول أنا أريد أن أقضي على الصواريخ الدقيقة الموجودة لدى حزب الله، هل هو يعرف أعدادها؟ هل يعرف أماكنها المنتشرة والموزعة؟ هي ليست موجودة في مكان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى يجي والله مثلا بيعمل عليها غارات وانتهى الموضوع. حجم انتشار القدرة الصاروخية للمقاومة وعدد الصواريخ والإجراءات الأمنية المتخذة كلها لا تتيح له أن يقوم بشيء من هذا النوع ويبالغ عندما يتحدث عن مسألة بهذا المستوى. عندما يقول أنا أريد أن أقضي على الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة في لبنان، يعني هو يحتاج إلى حرب، لا يحتاج إلى عملية عسكرية، لا تكفيه العملية العسكرية. وفي كل الأحوال العملية العسكرية أيضا سيكون لها ردود الأفعال المتناسبة والقوية ورادعة من قبل المقاومة في لبنان، وهذا التزام علني. يعني نحن بآخر حادث هو قصف فلوات